بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن الطغيان ومصيره في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد بدأنا نتحدث عن قارون وحياته وما آل إليه أمره بعد الاستكبار الذي ضرب البيان الإلهي المثل به في محكم تبيانه. تعالوا نقرأ الآيات التي شرحناها وحللناها، وأظن أنه بقي من الحديث عن قارون وحياته آية واحدة، وننتقل بعد ذلك إلى مشهد آخر من مشاهد الطغيان ومصيره في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الظالمون. ثم قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. هذه الآية هي التي وقفنا عندها في حلقتنا الماضية، وهذه الآية الأخيرة تتضمن العبرة التي تؤخذ من قصة قارون، تتضمن الدرس الذي يضعه البيان الإلهي بين أيدينا وأمام عقولنا وبصائرنا، لنقطف من قصة قارون الثمرة والعبرة التي ينبغي أن لا نتيها عنها وأن لا نتجاوزها. تعالوا أيها الإخوة نتأمل ونتدبر في هذا الكلام، مختصر جدا لكنه يمثل عصارة قصة قارون مع قومه، يمثل عصارة قصة قارون مع مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ثلاث جمل: تلك الدار الآخرة، واحد، نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا، جملة ثانية، والعاقبة للمتقين. جمل ثلاث مترابطة متساوقة تضعنا أمام العبرة التي ينبغي أن نقطفها من قصة قارون. أولا دون الأولى، يقول الله عز وجل فيها: تلك الدار الآخرة. تلك إشارة تستعمل في اللغة العربية للبعيد أيها الإخوة، فأنا أقول هذا للشيء القريب، وأقول ذلك أو تلك للشيء البعيد. يقول ربنا عز وجل: تلك الدار الآخرة. لماذا عبر البيان الإلهي بإشارة البعيد؟ ومفروض أن تكون الدار الآخرة في أذهاننا ماثلة في وعينا، ونحن نعيش في دنيانا هذه. الحقيقة استعمال إشارة البعيد هنا للتهويل وللتعظيم وللتفخيم. تلك الدار الآخرة، والمراد بالدار الآخرة هنا نعيم، المراد بالدار الآخرة ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالدار الآخرة هنا هذا الجانب، وليس المراد بالدار الآخرة الجانب السلبي. نعم، إذن هذه هي الجملة الأولى: تلك الدار الآخرة، هي المصير يعني، وهي النهاية، وهي المرجع والمآب. ولكن إنما نجعلها لفئة معينة ذات مواصفات محدودة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. هناك أمران اثنان، لا نطلب من الإنسان أمرا ثالثا بالإضافة إليهما، صفتان اثنتان هما ثمن الدار الآخرة المتمثلة في النعيم الذي لا حد له ولا نهاية له. أمران اثنان فقط، لا نطلب من الإنسان شيئا آخر غيرهم. أهم الناس الذين لا يريدون في الأرض علوا، يعني لا يستكثرون، ولا فسادا، لا يمارسون في الأرض الفساد. فكل من التزم بهذه الصفة لم يمارس الاستكبار على الآخرين في دنياه في معاملته، ولم يعمد إلى الصلاح الذي أقام الله سبحانه وتعالى أرضنا هذه على مقوماتها وشروطها وأركانها ليحيلها إلى فساد. كل من التزم بهاتين الصفتين فقد استأهل أن يصل إلى نعيم الدار الآخرة، واستأهل أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الذي لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر. هما شرطان اثنان، وكأن الواحد منا يقول شرطان اثنان فقط، ونحن ننظر فنجد في القرآن أوامر كثيرة ونواهي كثيرة ومواصفات كثيرة ينوء الإنسان بالارتباط بها، وكيف الآن يضعنا البيان الإلهي من ذلك كله أمام وصفين اثنين؟ نعم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا يريدون أيضا يعني في الأرض فسادا. كل ما قد أمرنا الله عز وجل به وكل ما نهانا الله عز وجل عنه مطوي ضمن هذين الشرطين. تصوروا أيها السادة والسيدات، الإنسان الذي لا يستكبر، لا يستكبر على الآخرين. وما هو الاستكبار؟ الاستكبار بعبارة مختصرة أن يتجاوز الإنسان حده، أن يتجاوز الإنسان القدرات التي متعه الله بها والصفات التي حددها الله عز وجل له. أمما تحرك ونشط ضمن هذه المواصفات ضمن هذه الحدود التي متعه الله بها، هذا إنسان بعيد عن الاستقرار، وكل من تجاوز هذا الحد فهو الذي يسمى مستكبرا، يعني تجاوز حده. تصوروا الإنسان الذي لا يستكبر على الآخرين، يعرف حدوده فلا يتجاوزها، يعرف هويته مملوكا غير مالك، نعم، لا يستطيع أن يحكم لنفسه أو على نفسه بشيء شاء الله عز وجل أن يحكم له أو عليه بالنقيض، نعم، عرف هذا فوقف عند هذه الحدود. إذن هذا الإنسان هو البعيد عن الاستكبار. يعني أريد أن أفصل شيئا قدرا يعني أكثر من هذا الكلام في هذا المعنى الخطير الهام أيها السادة والسيدات، وهو قلما يعني يطرق أسماعنا. الآن أنا مثلا أتمتع بعافية، أتمتع بقدر من الفهم والوعي والذكاء، أتمتع بهذا اللسان المبين، أتمتع بشيء من المال ورغد العيش. طيب هل أنا وأنا أتمتع بهذا كله أنا الذي غرست هذه المزايا كلها في نفسي وفي كياني، فأنا أحاول أن أفعل بها ما أشاء، أتصرف بها كما أريد؟ إن أنا تصورت أنني أنا الذي متعت نفسي بالعافية ومن ثم أتباهى بها، أنا الذي متعت نفسي بالذكاء والفهم والإدراك ومن ثم أتباهى بذلك، أنا الذي جمعت المال ومن ثم متعت نفسي به وجمعته من عرق جبيني ومن ثم فأنا أتباهى به على الآخرين، إذن أنا مستكبر، لأن الحقيقة ليست كذلك. صحيح أنا أتمتع بهذه المزايا لكن أنا منفعل بها ولست فاعلا لها، يعني أنا كنت ضعيفا، خلقت ضعيفا، ولدت وأنا يعني مضرب المثل في الضعف، ثم إنني وجدت أن ضعفي تحول إلى قوة، كيف لا أدري، ذهب الضعف وانطوى وظهر لي من بعد ذلك ظهرت القوة، لكن كيف لا أدري، كنت جاهلا، كنت لا أتمتع بشيء من الوعي ولا الإدراك، ونظرت وإذا ببراعم الوعي قد تفتحت في نفسي وأصبحت مدركا وأصبحت أتمتع بما أسميه الوعي والذكاء. كنت فقيرا ونظرت فوجدت أن فقري يتحول إلى غنى، ثم أتابع في هذه المتعة التي أتمتع بها وأتأمل فأجد أن هذه القوة التي أتمتع بها، هذه العافية التي أتمتع بها، غدا كما جاءت ستذهب، ولا أدري كيف جاءت ولا كيف ذهبت، لا أستطيع أن أحتبسها في كياني. شباب الغد الذي أتباهى به وأنتشي به عما قريب سيطوى، وستأتي من بعده مرحلة الكهول ثم مرحلة الشيخوخة، أين غاب ذلك الرواء في مظهر الله؟ طيب الوعي الذي أتمتع به غدا أو بعد غد سأجد أن هذا الوعي قد تقلص من كياني وتراجع ثم تراجع، وأصبحت أنسى بعد ذكر وأجهل بعد علم، وربما أجد نفسي أنسى اسمي، أنسى أسماء أقرب المقربين إلي. نعم، إذن أنا منفعل بهذه الصفات التي أتمتع بها ولست فاعلا لها، يعني أنا شاشة استقبال انعكست على هذه الشاشة اللي هي أنا، صفات هامة جدا، الوعي والقوة والعافية والإدراك والمال والغنى، نعم، لكن هل للشاشة أن تتباهى بشيء من ذلك؟ لا، يا جهاز استقبال استقبلت هذا كله، نعم. فمن غاب عن هذه الحقيقة وستر بهذه الصفات التي هو منفعل بها وليس فاعلا لها، لا، وأخذ يتباهى بذكائه بقوته بعافيته بمظهره بماله، إذن هو مستكبر لأنه تجاوز حده، تجاوز الحد الذي يتمتع به، نعم، هذا معنى الاستكبار. فأنا أريد فأقول لكم، تعالوا نتصور إنسانا لا يستكبر، وقف عند حده بعد أن أدرك الحد، بعد أن عرف هويته. أنا عرفت أنني صحيح أنا أتمتع بذكاء، لكن أنا منفعل بهذا ولست فاعلا له، لست أنا الذي غلط في دماغي هذا الذكاء أبدا. طيب صحيح أنا أتمتع بالعافية والقوة، لكن أنا منفعل بهذا، لست أنا الذي غرست بين جوانع هذه العافية والقوة. صحيح أنا أتمتع بمال وفي الظاهر أنا علقت وسعي، لكن الأمر ليس كذلك، عندما يشاء الله عز وجل يذهب المال كما شاء، أدركت هذا، عندئذ أقف عند حدودي. وقوفي عند حدودي لا يتأتى إطلاقا إلا بعد أن أعرف الخالق الذي متعني بهذه الصفات، يعني بعد أن أعرف جهاز الإرسال الذي يرسل إلى شاشة هذه الصفات كلها. نعم، عرفت مولاي وخالقي، عرفت أنه هو الذي متعني بهذه الصفات، هو الذي متعني بهذه المزايا والقدرات، ومن هنا لا أتجاوز حدي. طيب عندما أكون على هذه الشاكلة لا يمكن أن أخالف أمر الله عز وجل طبعا، وإن خالفت بسبب تغلب رعوناتي، تغلب يعني رغباتي شهواتي أهوائي نفسي الأمارة بالسوء، فسرعان ما أعود إلى التوبة والإنابة إلى الله. من الذي يعيدني إلى ذلك؟ يقيني بهويتي، يقيني بأني في قبضة الله، يقيني بأنني أتمتع بصفات أنا أنفعل بها ولست فاعلا لها لأنها جاءت من عند الله. هذا اليقين يسوقني إلى التوبة، يسوقني إلى الإنابة. وانظروا أيها الإخوة والأخوات، لو أن إنسانا بهذا الشكل كل ما كان تتغلب عليه نفسه مرة أخرى فيصل الله مرة ثانية، لكن ليس استكبارا، لكن بسبب تغلب رعوناتي عليه يعود مرة أخرى فيندم ويقول يا ربي والله لا خلاص لن أعود إلى المعصية مرة أخرى. يطيب ثم إن نفسه تتغلب عليه مرة ثالثة فيرتكب، يتوب وتتغلب عليه نفسه مرة رابعة وخامسة وسادسة وسابعة وهكذا، وفي كل مرة يندم فعلا ويتوب إلى الله فعلا. هذا الإنسان لو رحل إلى الله وقد ملأ طباق الأرض أوزارا ومعاصي لقي ربا غفورا رحيما كريما. إذن قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هذه كلمة جامعة، الذي لا يريد علوا في الأرض، الذي لا يريد أن يستكبر، كيف يحمي نفسه عن الاستكبار؟ بمعرفة هويته، إذ يعلم أنه عبد مملوك لله يتحرك في قبضة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يعلم عبوديته. عبوديته هذه تحول دون الاستكبار، وإذا لم يستكبر على الله عز وجل فإنه كل ما ارتكب معصية من المعاصي يقينه بعبوديته وملوكيته لله تقوده إلى التوبة، والله يتوب. نعم، هذا هو الوصف الأول، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. الوصف الثاني ولا فساد، نجعلها للذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرض. ما الإفساد في الأرض أيها السادة والسيدات؟ ربنا عز وجل أقامنا من هذا العالم الذي من حولنا فوق هذا الكوكب الأرضي. ما أقامنا فوق هذا الكوكب الأرضي إلا وقد هيئه أتم تهيئة لرغد عيشنا، جعله صالحا لنا في ظاهره وباطنه. هذه الأرض أقامنا الله عز وجل عليها، وقد توفرت فيها سائر شروط الصلاح. نعم، تربة الأرض، ما كل المدخرات التي في داخل الأرض، الطاقات، يعني المعادن الموجودة في باطن الأرض، النظام الذي أقام الله الأرض عليها، النباتات التي تخضر الأرض بها، كل ذلك أقامه الله عز وجل، أقامه الله على أدق شروط الصلاحية للإنسان. نعم تماما. ثم قال: يا ابن آدم، أنا أقمتك فوق هذه الأرض وهيئت لك كل شروط الصلاحية فيها، فإياك أن تحيل صلاحها إلى فساد. التربة نظيفة، نعم، المياه التي تهطل من السماء تتفلتر بواسطة هذه التربة، ثم تستقر في عروقها ومخازنها الداخلية، وقد صفيت من الشوائب وهيئت لكي تكون، نعم، شرابا نميرا عذبا فراتا لك. طيب إياك أن تفسد هذه التربة. الهواء هيئته لكي يكون متناسقا مع عملية الشهيق والزفير في حياتك، ومع حاجاتك، ومع حاجة رئتيك. نعم، هيئت كل أسباب صلاحية هذا الهواء لعيشك ورغد عيشك. طيب الأغذية التي استخدمت الأرض لتقديمها لك يانعة مهيئة، فيها كل شروط الصحة والعافية، لكن المطلوب منك أن لا تعبث، أن لا تحيل عوامل الصلاحية في هذا المحيط الذي تعيش فيه إلى فساد. نعم، هذا معنى نهي الباري عز وجل الإنسان عن الإفساد في الأرض. أيضا يتبع ذلك إفساد العلاقات. أقمت الناس إخوة بعضهم لبعض، مددت فيما بينهم جسور الوئام والود، ثم أنزلت شرعا يغذي هذه الحقيقة وينميها ويحرسها. الناس لآدم، وآدم من تراب، الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعيالهم. إذن كذلك هذه العلاقات لا تفسدها، لا تحيل علاقة الوئام إلى خصام، لا تحيل علاقة الود إلى عداوة وبغضاء. نعم، هذا هو الشرط الثاني. طبعا من الذي يلتزم بهذا الشرط الثاني؟ أن يكون حارسا على صلاحية التي، نعم، قيد الله الأرض بها. من الذي يحافظ على صلاحية الهواء، على صلاحية الغذاء، لا يفسد لا يعبث؟ نعم، هو الإنسان الذي رأى أوامر الله عز وجل. مرة أخرى، هو الإنسان الذي عرف هويته عبدا مملوكا لله سبحانه وتعالى، لم يستكبر. أما من استكبر فهو لا يبالي، يحاول أن يجعل، إذا استطاع أن يجعل من الأرض عصارة في كأس ليستقل هو بشربها والسكر بها. إذا استطاع لا يقصر في ذلك. إذا استطاع يحطم كل الجسور، جسور الود والوئام والتعاون بين الإنسان بعضهم البعض، من أجل أن يحيل هذا الود وهذا الوئام في الأسرة والعائلة الإنسانية إلى خصام، لكي، نعم، يستثمر هذا الخصام لصالحه، كما نرى اليوم. هذان الوصفان لا يتحققان إلا من خلال المواصفات المفصلة الطويلة التي شرحها بيان الله سبحانه وتعالى. غذاء ذلك الانضباط لأوامر الله، ترك المعاصي، نعم، الإقبال إلى الصلاة وأقم الصلاة لذكري وغذي نفسي بهذه المعاني بهذين الوصفين عن طريق الإكثار من الصلاة عن طريق الإكثار من ذكر الله عن طريق تذكر نعم الله عن طريق تنمية محبة لله عز وجل بين الجوانح. فإذا وجد هذان الوصفان معنى ذلك أن كل المبادئ التي شرعها الله في محكم تبيانه وأخذنا بها تتحقق. ولو أن الإنسان أخطأ سيعود ويتوب، أخطأ مرة ثانية سيعود ويتوب، والله عز وجل يغفر الذنوب. نعم، هما أمران اثنان أيها الإخوة، كل أوامر الله في قرآنه تدور عليهما، النهي عن الاستكبار والنهي عن الإفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا، لاحظوا الكلام، أصلحت لكم الأرض، لا تفسدوا فيها، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. انظروا إلى قوله عز وجل وهو وضعنا أمام ميزان الملتزم بأوامر الله والشاهد عن أوامر الله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لماذا يا ربي وهو ألد الخصام؟ دليل، إذا سعى في الأرض أفسد فيها ليهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. نعم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذا هو الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا من الآيات المعجزة في كتاب الله تعالى التي يصف الله سبحانه وتعالى هذه الحالة الحاضرة، وكيف أن الإنسان عن طريق الاستكبار على الله والعتو على شرعه أوغل في الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر. الجو الذي يحيط بالبر والذي يعني البر جزء من البر أيها الإخوة، لا يقول النقائر هو الجو. نعم، فساد الجو تابع لفساد البر. نعم، كل ما علاك فأظلك في البر الذي أنت فيه تابع لهذا البر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صلاتنا التي أمرنا الله عز وجل بها، صيامنا الذي أمرنا الله به، الحج الذي أمرنا الله عز وجل به، دوام ذكر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا الله عز وجل به، كل ذلك جعله الله سياجا لكي لا نفسد، لكي لا نحيل صلاح الكون إلى فساد. الفساد في الأرضي، الفساد في التربة كما تعرفون، الفساد في هذه الأرض الكيميائية الأسمدة الكيميائية التي تعرفون، الفساد في الأرض التي تعرفونها، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل الوقت يضيق. اليوم الفساد اليوم مستشري وكثير جدا جدا، وإنما يكون سببه الاستكبار الذي يبعث على الطمع ويبعث على أن لا يعني يهتم الإنسان إلا بنفسه، وأن يجعل من حياة الآخرين ضحايا لذاته. سنتابع الموضوع إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.